fiorin.
الثامنة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن وحدة السنة والشيعة بالنسبة لطهران استراتيجية وليست تكتيكياً. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. الناخبون اللبنانيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. اعتبر الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي وحدة المذاهب الإسلامية هي استراتيجية الجمهورية الإسلامية وليست مسألة تكتيك. رئيسي ولدى استقباله حجدا من علماء أبناء أهل السنة، أكد أن أبناء الشعب الإيراني من كلا المذهبين يعيشون معا في أجواء تسودها الأخوة منذ سنوات عديدة، مشيدا بالدور الإيجابي لعلماء أهل السنة في إيران لتقديمهم الكثير من أبناء شعبهم دون استثناء. وأشار الرئيس الإيراني إلى تنامي الحركات التكفيرية بالمنطقة، مشددا على ضرورة الحذر من تغلغل أفكار هذه الجماعات المتطرفة إلى داخل المجتمع. أكد كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقر كني أن طهران وبذات القدر من الجدية التي توليها للمفاوضات وتنفيذ الالتزامات الدولية ومنها التوافق لرفع الحظر، فهي مصممة أيضا في عدم الثقة بالعدو. وخلال زيارته للمعرض الدولي للنفط والغاز والبتروكيماويات، قال باقر كني أن سياسة إيران الاستراتيجية لإجهاض الحظر إلى جانب المبادرة الذكية لرفع الحظر أحبطتا مخطط العدو الرامي لوقف قطار التنمية الشاملة في البلاد. وقال أن العقلانية الثورية وفي ظل عدم الثقة بالعدو وعدم الاعتماد على الأجانب تقتضي استخدام كافة طاقات الساحة الدبلوماسية لتوفير المصالح الوطنية. أصدرت فصائل المقاومة الفلسطينية بيانا في الذكرى 74 لنكبة فلسطين، مؤكدة تمسكها بالمقاومة حتى دحر الاحتلال. وقال البيان أن الكيان الإسرائيلي لا شرعية ولا سيادة له على شبر من فلسطين، مؤكدا أن المقاومة الشاملة وخاصة المسلحة هي السبيل لمواجهة الاحتلال وكبح جماح أرهابه ورد عدوانه. وأضافت فصائل المقاومة أن استمرار تنكر العالم الظالم لحق الشعب الفلسطيني في أرضه ومقدساته يحتم على شعبنا بجميع مكوناته وأطيافه المضي قدما في مسيرة النضال الوطني حتى تحقيق تطلعاته السامية بالحرية والعودة والاستقلال. اقتحمت مجموعة من المستوطنين الصهاينة باحات المسجد الأقصى المبارك وسط حراسة مشددة من قوات الاحتلال الصهيوني، كما نفذت قوات الاحتلال الصهيوني حملة دهم وتفتيش بمناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، أسفرت عن اعتقال 8 مواطنين فلسطينيين واقتادتهم إلى جهة غير معلومة. وشهدت مناطق عدة في القدس اشتباكات مع قوات الاحتلال بعد قيام قطعان من المستوطنين بالاعتداء على أملاك الأهالي في عين اللوزة بحي سلوان، وكانت 15 نقطة تماس بمناطق متفرقة من الأراضي المحتلة شهدت مواجهات بين الفلسطينيين ووحدات الكيان. اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال برام الله والقدس وطول كرم بعد فعاليات شعبية في ذكرى النكبة. وخلال المواجهات أصيب عشرات الشبان بالاختناق والرصاص المعدني المغلف بالمطاط الذي أطلقه جنود الاحتلال. وأفادت مصادر محلية بأن أعدادا كبيرة من الشباب رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة عند مدخل البيرة. بالتزامن اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال التي اقتحمت جامعة القدس في أبو ديس وأطلقت قنابل الغاز بكثافة صوب الطلبة، ما أدى إلى إصابة بعض منهم بالاختناق. إلى ذلك أكد الإعلام العبري وفاة فلسطينية في مستشفى بمدينة حيفا متأثرا بجراح خطيرة في بطنه إثر اقتحام الاحتلال لمخيم جنين الجمعة. أكد أمين عام حركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن الشعب الفلسطيني يواجه جرائم كيان الاحتلال المجرم بكل ما يملك من إرادة رغم الظروف المعقدة التي تحيط به. نستمع إلى جانب من كلمة لأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين زياد النخالة أحياء لذكرى يوم النكبة.
يحيي شعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده في هذا اليوم الذكرى 74 للنكبة التي نفذتها العصابات الصهيونية بحق شعبنا بدعم وتأييد من قوى الشر في العالم وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا العظمى آنذاك، حيث استخدم العدو كل ما يملك من إمكانيات وبغطاء دولي تمثل بالقتل والتدمير، وتم تشريد شعبنا في كافة بقاع الأرض ليعيش عقودا مرارة اللجوء والملاحقة والقتل لمن بقي في أرضه. وأكبر شاهد على ذلك ما يجري الآن في القدس وما حولها وفي الضفة الغربية على وجه الخصوص. 74 عاما وشعبنا يواجه جرائم هذا الكيان المجرم بكل ما يملك من إرادة رغم الظروف المعقدة التي تحيط به. 74 عاما ازددنا فيها قوة وازددنا يقينا بحقنا في فلسطين، وازددنا فهما بأن هذا المشروع الصهيوني يجب أن يفكك وينتهي إلى الأبد من منطقتنا العربية. ونهضنا وخرجنا من المخيمات وامتشقنا سلاحنا ووعينا وتجاوزنا كل محاولات الإلغاء والتجهيل، وهذه حرب حققنا فيها إنجازات مهمة وواضحة. فلا الآباء نسوا والأبناء أزدادوا وعيا وتصميما لقتال العدو وطرده من بلادنا، وها نحن اليوم وجها لوجه مع العدو في كل مكان من أرضنا المحتلة فلسطين.
تتواصل الانتخابات النيابية في لبنان في 15 دائرة وسط تفاوت في نسب الإقبال، حيث تخطت في بعض المراكز 30%، فيما وصلت في مراكز أخرى إلى أقل من 10%. وبدأت نسبة المشاركة بالارتفاع نسبيا بعد الظهر، حيث اصطف الناخبون في طوابير للإدلاء بآرائهم في بعض مراكز الاقتراع لانتخاب 122 نائبا في البرلمان الجديد من بين نحو 719 مرشحا. وقد وقعت بعض الإشكالات الأمنية في عدد من الأماكن تدخل الجيش لفضها، كما سجلت بعض الشكاوى حول مشاكل لوجستية وتنظيمية أو بطء في عمليات الانتخاب. أعلن الحشد الشعبي اليوم الأحد انطلاق عملية أمنية في محافظة الأنبار غربي العراق. وقال إعلام الحشد في بيان أن اللواء السابع بالحشد نفذ عملية تفتيش شرق الأنبار شملت تفتيش وتأمين المناطق المحاذية لبحيرة الثرثار وتدقيق بيانات الأشخاص بحثا عن مطلوبين وفق مذكرات قبض قضائية. في سياق متصل أعلنت مديرية إعلام هيئة الحشد الشعبي أن اللواء 30 تمكن من رفع 15 قنبلة نوع جهنم في مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمالي العراق. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الرئيس الإيراني يؤكد أن وحدة السنة والشيعة بالنسبة لطهران استراتيجية وليست تكتيكيا. مستوطنون يقتحمون باحات المسجد الأقصى بحراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي. الناخبون اللبنانيون يواصلون الإدلاء بأصواتهم لانتخاب ممثليهم في مجلس النواب. وشكرا وإلى اللقاء.
يا من إذا قلت يا مولاي لباني، يا من إذا قلت يا
تحية لكم طيبة ومباركة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، مستمعين الكرام في كل مكان، وشكرا لحسن تواصلكم. أما الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، وفي هذه الدقائق النورانية حيث نستقبل أداء هذه الصلاة التي يقول فيها أحد الشعراء: جل الجلال جمال نورك ظاهر، وجلال قدسك في العوالم ساتر، ما لاحظت عين سواك وإنما خفي المراد، فزاغ عنك الناظر، إن شع ضوء الشمس فهي حقيقة، أو شع نور البدر فهو مكابر، وإذا رأيت جمائلا وجلائلا فالله فاطرها ونعم الفاطر. الحمد لله رب العالمين. في هذه دقائق كما قلنا أيها الإخوة أيتها الأخوات، وعندما نتأدب بتلك الآداب التي أوضحها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في أهمية الصلاة في حياتنا كمسلمين، عندما يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الصلاة من شرائع الدين، وفيها مرضاة الرب عز وجل، فهي منهاج الأنبياء. وفي حديث مبارك آخر يقول: من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر لم يزدد من الله إلا بعدا. وفي حديث آخر صلى الله عليه وآله: لا صلاة لمن لم يطع الصلاة. وطاعة الصلاة أن تنهى عن الفحشاء والمنكر. وإمامنا علي عليه السلام يقول: من أتى الصلاة عارفا بحقها غفر له. وإمامنا زين العابدين وسيد الساجدين يقول في حق الصلاة: أن تعلم أنها مرقاة إلى الله عز وجل، وأنك فيها قائم بين يدي الله عز وجل، فإذا علمت ذلك قمت مقام الذليل الحقير الراغب الراهب الراجي الخائف بقلبك، وتقيمها بحدودها وحقوقها. وإمامنا الباقر عليه السلام يقول: من أتم ركوعه لم تدخله وحشة في القبر. وإمامنا الصادق يقول عليه السلام: إذا كنت في صلاتك فعليك بالخشوع والإقبال على صلاتك، فإن الله تعالى يقول: الذين هم في صلاتهم خاشعون. نسأله تعالى أن يمن علينا وعليكم أيها الإخوة أيتها الأخوات بأن نقيم الصلاة حسب تلك الآداب التي أدبنا بها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. ونرفع الأيادي نقول ونحن في هذه اللحظات النورانية: اللهم إني أسألك الرضا بعد القضاء، وبرد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة في الدنيا والآخرة. نعم، الآن أيها الإخوة أيتها الأخوات، نشنف الأسماع والقلب إلى آيات بينات من القرآن المجيد، ننصت إلى القراءة القرآنية خاشعين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يدخل الذين والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. وكأي قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت أهلكناهم فلا أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسد والنار من لبن لم يتغير الطعام والنار من خمر لذة للشاربين. وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها من كل الثمرات ومغفرة
مستمعينا الأفاضل، حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله
الله أكبر الله الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
إذا كنت في نعمة فرها فإن المعاصي تزيل النعم
إذا كنت في نعمة فرعها فإن المعاصي تزيل النعم
وداوم علي بشوق الإله فإن الإله كثير النعم
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
فسبحان من عمنا فضله علينا له الحمد والشكر فر
يجود علينا بإحسانه فيرزقنا من سماء وأرض
صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله صلاة الله سلام الله صلاة الله سلام الله عليك يا أجمل خلق الله عليك يا أجمل خلق الله
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
من سيرة الصالحين
بسم الله الرحمن الرحيم مستمعينا الكرام في كل مكان السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
نحييكم أينما كنتم ونقدم لكم حلقة جديدة من برنامج من سيرة الصالحين
أيها الإخوة والأخوات من الطبيعي أن ينحني القلم إكراما بل إعجابا أمام زينب الكبرى بنت الإمام علي أمير المؤمنين عليه السلام حين يسعى للحديث عنها. زينب الكلمة الخالدة في قمم التاريخ والصوت المدوي عبر الأجيال والموقف الرائد في عالم الثورة والتحدي للظلم والطغيان والمعلم المتألق في دنيا المرأة والجهاد. زينب لوعة الشجن وموقف البطولة وإرادة المواجهة، فكانت جبلا لا تهزه العواصف وإرادة لا تنال منها الكوارث وملجأ لا تقتحمه الجيوش والمحن. وكانت الكتاب الذي حوى كل الفصول المضيئة، أمها فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وآله، وجدتها لأمها أم المؤمنين الكبرى خديجة بنت خويلد، وأمها لأبيها فاطمة بنت أسد التي قال فيها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كانت أمي. أما أخوا السيدة زينب فهما السبطان الشهيدان سيدا شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهما السلام، وعمها جعفر الطيار قائد المهاجرين في الحبشة ذو الجناحين حامل الراية والشهيد في معركة مؤتة الخالدة، وزوجها ابن عمها عبد الله بن جعفر الطيار في بيت الإمام علي والسيدة فاطمة وفي رحاب النبوة المشرقة ولدت زينب سلام الله عليها. وكانت ولادتها في الخامس من جماد الأولى سنة 5 من الهجرة، بشر بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسماها زينب.
أحبة الإيمان، من الحقائق المعروفة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قد أطلعه رب العزة على ما سيؤول إليه أمر أمته ومحنة أهل بيته من الظلم والقتل والتشريد، بل كان على علم بمقتل الحسين في أرض كربلاء. فلذلك كان يوم ولادة زينب الكبرى يوما تمازجت فيه الأفراح والعبرات، والوجوم بالابتسامة والحزن بالمسرة، تفاعلت كل تلك المشاعر في قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم وفي نفس الإمام علي والسيدة فاطمة عليهما السلام. فتلك الوليدة سيلقى على عاتقها ميراث الصراع الطويل.
ولدت زينب فجيئة بها إلى أبيها أمير المؤمنين لكي يختار لها اسمها المبارك، وعلى عادته لم يكن يسبق رسول الرحمة والهداية صلى الله عليه وآله وسلم في تسمية أبنائه الحسن والحسين اللذين يكبران هذه البنت الكريمة، فقد كانت هي أول بنت ولدت لعلي وفاطمة بعد الحسنين عليهم السلام جميعاً. أجاب الإمام: لم أكن لأسبق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في تسميتها، فلنسأل رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك. ويذكر مستمعين الكرام كتب السيرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله كان في يوم ولادتها في سفر خارج المدينة، عاد رسول الله من سفره وجاء الإمام علي يحمل البشرى إليه ويسأله أن يختار للوليدة المباركة اسما. أجاب الرسول:
ما كنت لأسبق ربي تعالى في تسميتها. وفي أجواء هذا الحوار والحبور الذي على بيت أهل بيت الرسالة، هبط جبرائيل وأقرأ النبي السلام من رب العزة وقال له: سمها زينب، فإن الله اختار لها هذا الاسم. ويضيف الرواة أن الله سبحانه أخبره بما سيجري على هذه المولودة من مصائب ومحن، تسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا النبأ المحزن، فبكى حين تراءت أمامه صور المحنة والمأساة التي ستحل بأهل بيته عليهم السلام، وبتلك الوليدة التي ستكون غريبة في ميدان كربلاء وفي مقارعة الطواغيت القتلة.
مستمعينا الكرام، ترعرعت الوليدة بين جدها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبيها الإمام علي عليه السلام وأمها السيدة الزهراء سلام الله عليهم أجمعين. نعم، أبوها علي شب ونشأ في حجر رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو أول الرجال إسلاما، صدق الرسول برسالته وعمره 10 سنوات، فهو رجل العقيدة والقيم والمبادئ. وأمها فاطمة بنت رسول الله سيدة نساء العالمين، فاطمة التي عاشت وتربت في بيت أبيها الهادي محمد. وأمها الطاهرة خديجة الكبرى بنت خويلد، وإلى جانب تلك الأجواء الروحية والبيئة الإيمانية الصافية كانت تستنشق أجواء النبوة وتنمو في أحضان جدها المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فقد عاشت في ظلاله الوارفة 5 سنوات.
في هذه البيئة الطيبة العطرة عاشت الصابرة زينب طفولتها الأولى وتكونت شخصيتها، فاكتسبت من عوامل تكوين الشخصية الفاضلة أفضلها وراثة وتربية، فحق أن تكون زينب التي عرفها التاريخ بكل ما تجسد فيها من صفات، وأثنى عليها بصرها وإيمانها وتقواها وشخصيتها الفذة الكريمة، أن تكون قدوة للمرأة في عالم الأدب والسياسة والخلق والدين.
أحبائنا المستمعين، ما زلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنتم تستمعون إلى برنامجكم من سيرة الصالحين.
نعم مستمعينا الأكارم، أما يوم عاشوراء فقد بدأت المعركة وتشابكت السيوف والرماح، ولم يكن بين معسكر الإمام الحسين عليه السلام ومعسكر يزيد بن معاوية تكافؤ عسكري، وصمد أصحاب الإمام بشجاعة وبطولة نادرة، وقاتلوا الأعداء بصمود وبسالة وإيمان راسخ. وبعد استشهاد الإمام الحسين عليه السلام وثلة من أهل بيته وأصحابه الأبرار، قامت السيدة زينب عليه السلام بإكمال رسالة الثورة التي قادها أبي الضيم أبو عبد الله الحسين عليه السلام، وسندت الإمام السجاد عليه السلام، فهو الحجة بعد والده الكريم. وفي الكوفة بدأت دورها التبليغي المبارك في التعريف بثورة أبي الأحرار سيد شباب أهل الجنة حفيد رسول الله الإمام الحسين عليه السلام، والتعريف كذلك بمظلومية أهل البيت وإيقاظ الرأي العام وتحريكه ضد الطغاة المتسلطين.
نعم مستمعينا الكرام، لقد جسد موقفها أزكى صور دور المرأة المسلمة في السياسة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومقاومة الطغيان والفساد. ووقفت السيدة زينب خطيبة في الجموع الحاشدة بعد أن أومأت إلى الناس أن اسكتوا فسكتوا، انطلقت في خطابها ضد المتخاذلين عن نصرة الإمام، وعرفت بمقام آل البيت عليهم السلام. وفي الشام فضحت أيضا الظالمين ووضحت الحقائق وبينت ما هو موافق للحق والحقيقة، ناصرة لمبادئ الإسلام الوضاء. فسلام عليها من كريمة صابرة محتسبة، ومن شجاعة أبية للظلم مؤمنة.
أيها السيدات والسادة، هكذا انتهت دقائق هذه الحلقة من برنامجكم من سيرة الصالحين.
شكرا لحسن متابعتكم ودمتم بألف خير، وإلى اللقاء.
إلهي مذلجت إليك، ضحت في دم النجوى وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى. حلت التقوى. تحرق نفسها البلوى، إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. هنا تتهدم الآثام، تحرق نفسها البلوى، إلهي عندما أدعوك أصعد كوكبا شجوا. سرابا يمحي جسدي وتطلع روحي النشوى. حلت التقوى. وقالت روحي الملأى ذنوبا حلت التقوى. حلت التقوى.
الكلم الأقدس. الكلم الأقدس أنوار من الأحاديث الربانية والنبوية المنجية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأزكى الصلاة والسلام على المصطفى حبيب الله وعلى آله الأخيار الهداة إلى الله. أيها الإخوة الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وطابت أوقاتكم، ومرحبا بكم في لقائنا الطيب هذا معكم. طبقا لقاعدة اللطف الإلهي، فإن الله تبارك وتعالى سوى نفس الإنسان وألهمها فجورها وتقواها، وأنه خلق الإنسان وهداه النجدين، فكانت لله الحجة البالغة، وكان الإنسان محجوجا بتوفر أسباب الهداية من العقل المفكر الواعي، ومن النبوات والرسالات والكتب والديانات، غطت ربوع الأرض، حتى جاء في الذكر الحكيم قوله جل وعلا: إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وكان مما احتج الله عز وجل به على عباده الوحي والحديث القدسي، إذ كان فيهما جوامع الحكم وغرر الشرائع ودرر المواعظ. فلنستمع إلى شيء من ذلك بعد هذه الوقفة الوجيزة. أيها الأعزة الكرام، خاطبنا الله جل وعلا بجميل خطابه فقال: يا ابن آدم، من قنع استغنى، ومن رضي بالقليل من الدنيا فقد وثق بالله عز وجل. يا ابن آدم، من ترك الحسد استراح، ومن اجتنب الحرام خلص دينه، ومن ترك الغيبة ظهرت محبته في القلوب، ومن اعتزل عن الناس سلم منهم، ومن قل كلامه كمل عقله، ومن رضي من الله بالقليل من الرزق رضي الله عنه بالقليل من العمل. يا ابن آدم، أفنيت عمرك في طلب الدنيا، فمتى تطلب الآخرة؟ كلمات لو تأملها العاقل لوجدها مبشرات قبل أن يجدها مواعظ وإرشادات، ولوجدها أسبابا للسعادة قبل أن يجدها حكما ونصائح. كلمات قد انطوت على أسرار الخير والفضيلة، وكأنها إشارات يدعو قسم منها إلى الجنان ويحذر قسم منها من النيران. فالقناعة مثلا غنى بلا عناء، وثروة بلا نفاد، وحياة بلا منغصات. وقد سئل علي أمير المؤمنين عليه السلام عن قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، فقال: هي القناعة. فأي شيء إذن هي القناعة؟ بحيث جعلها الله تعالى ثوابا لمن عمل صالحا. إن القناعة راحة في النفس واطمئنان في القلب وارتقاء في الروح، لأنها الرضا بما قسم الله تعالى والتوكل على الحي القيوم الرزاق العليم ذي القوة المتين، وهي خلاص من الحرص والطمع والجشع والحسد، ومن آثارها الإجمال في الطلب والتوجه إلى الله بالتفرغ لعبادته. ثم في القناعة عز وصلاح وخفة غدا في الحساب، والله تعالى يقول: من رضي بالقليل من الدنيا فقد وثق بالله عز وجل. أجل، والواثق بالله يكون عند حسن ظنه بالله، ويكون غدا من الناجين بلطف الله. إخوتنا الأفاضل، إن الله سبحانه وتعالى خلقنا وطلب لنا السعادة بأن شرعها لنا في عباداتنا ومعاملاتنا، في إيماننا وتقوانا، في أقوالنا وأفعالنا، ظواهرنا وبواطننا. ومما يشعر بالسعادة الراحة من العناء، من عناء الأفكار الشيطانية والوساوس الشيطانية، كالحسد الذي يأتي بإرهاق النفس وجرها إلى مواطن العذاب في الحياة الدنيا وفي الحياة الآخرة، لأن الحسد كما يبين آثاره السيئة أمير المؤمنين عليه السلام يذيب الجسد وينشئ الكمد ولا يجلب إلا مضرة وغيظا، ولأنه يوهن القلب ويمرض الجسم، فتركه عافية وراحة، ومن تخلص منه حقا استراح، لأن للحسود في كل نظرة غليانا وفي كل فكرة غضبا وعصيانا، وهو غدا موقوف لأشد العذاب، لأن الحاسد كافر. وقد قال الله عز وجل لموسى بن عمران: يا ابن عمران لا تحسد الناس على ما آتيتهم من فضلي، ولا تمدن عينيك إلى ذلك، ولا تتبعه نفسك، فإن الحاسد ساخط لنعمي، صاد لقسمي الذي قسمت بين عبادي. أما تارك الحسد فمرحوم. عن الإمام الصادق عليه السلام قال: بينما موسى بن عمران يناجي ربه ويكلمه، إذ رأى رجلا تحت ظل عرش الله، فقال: يا رب، من هذا الذي قد أظله عرشك؟ فقال: يا موسى، هذا ممن لم يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله. ثم جاء الخطاب الإلهي العظيم: ومن اجتنب الحرام خلص دينه، وهو خطاب ينتفع به من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، فإن الواجب على العبد أن يطيع ربه جل وعلا، ولكن الأوجب هو ترك الذنب، لأن الذنوب مفسدة للطاعة، إذ هي معاص، والمعاصي تنقض تقوى العبد. والله جل جلاله يقول في محكم تنزيله المجيد: إنما يتقبل الله من المتقين. أيها الأحبة، نكتفي بهذا القدر، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. للمساء حكاية تخبرنا أن الأمانية مهما تأجلت سيأتي فجرها لتشرق، فاستبشروا وتفاءلوا، مساءكم تفاؤل وأمل وسعادة. نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير تستمعون إليها عند 9 تماما وعلى مدى 10 دقائق، ومن ثم نقدم إليكم إيران اليوم المشهد السياسي عند 9:12، وبعد ذلك تستمعون إلى شرفات زاهرة عند 9:45. نشرة خبرية جديدة مفصلة مع مجموعة من التقارير تقدم إليكم عند 10 تماما وعلى مدى 10 دقائق، وبعد ذلك ننتقل وإياكم إلى البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45 دقيقة. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية، تستمعون إليه عند 11 تماما وعلى مدى ساعة كاملة، وبعد ذلك عند منتصف الليل نقدم إليكم حصاد المساء على مدى 25 دقيقة. فضاءات أدبية تقدم إليكم عند 12:25، وبعد ذلك تستمعون إلى وقفات مع شعر الثورة الإسلامية عند 12:47. قسم القرآن والمعارف يقدم إليكم المحاضرة الإسلامية عند 1:00 والذي يلقيها على مسامعكم سماحة السيد محمد الشوكي، وبعد ذلك تستمعون إلى الكتاب الصوتي عند 12:01. من أجل حياتك يقدم إليكم عند 12:13. أتمنى لكم ليلة سعيدة، تصبحون على خير.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا، ومشينا فيها أياما
ومشينا،
ورسمنا فيها أحلاما
ورسمنا.
قلب يهوي أو يتسامى فيعيش الوهم أو الأمنى، جئنا جئنا الدنيا.
جئنا الدنيا نعلم أنا لنضيء جوانبها جئنا، وعرفنا الله لنا ربا يهدينا الدرب إذا تهنا.
ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا عبث أبدا
أبدا أبدا،
ما جئناها لنضيع سدى
لنضيع سدى. ما في الدنيا